بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل حديثنا إلى الفرع الرابع. قال المصنف: إذا أتت بولد بعد مضي 6 أشهر من دخول الثاني لحق به ولو ادعاه الأول وذكر إنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ رحمه الله: يقرع بينهما وهو بعيد. المرأة المفقود زوجها اللي يأمرها الحاكم الشرعي أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، إذا انتهت من عدتها وتزوجت زوجا ثاني والزوج الثاني دخل بها، ثم أتت بعد ذلك بولد بعد مضي 6 أشهر من دخول الزوج الثاني بها، فهذا الولد بمن يلحق؟ يلحق بالزوج الثاني لو يلحق بالزوج الأول المفقود خبره؟ المصنف قال: لحق به، يعني لحق بالزوج الثاني. لماذا؟ لأن الزوج الثاني هو صاحب الفراش، هو صاحب الفراش، فلهذا يلحق به، لأن الولد للفراش حسب القاعدة الفقهية المعروفة. وبما أن الزوج الثاني هو صاحب الفراش، إذن هو الولد سوف يلحق به. ولو ادعاه الزوج الأول، كما لو فرضنا أنه الزوج المفقود خبره عادة بعد أن انتهت من عدتها وتزوجت الزوج الثاني، عادة وادعى أنه هذا الولد له، كما لو كان يقول أنه كنت أنا قد قدمت عليها في هذه المدة، مدة غيابي، وكنت أواقعها ولم يعلم بذلك أحد غيرها، ادعى هكذا دعوة أنه في فترة غيابي أنا كنت أأتي إليها لأنها كانت زوجتي وقد واقعتها، وهذا الحمل والولد مني، وذكر أنه يطأها سرا يعني من دون أن يعلم ذلك أحد غيرها، لم يلتفت إلى دعواه، هذه الدعوة لا تسمع منه ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن بعد انتهاء فترة عدة الوفاء اللي التزمتها زوجته انقطعت العصمة معه، والشارع حكم بزوال أثر عقد الزواج الأول له، وبالتالي سوف يزول فراشه بعد انتهاء فترة عدة الوفاة اللي التزمتها الزوجة من بعد غيابه. وإذا زال فراشه فبعد لا ينسب الولد إليه، مع إمكان نسبة الولد لمن؟ للزوج الثاني، لأن الزوج الثاني هو صاحب الفراش، فلذلك بسبب زوال فراشه لا ينسب إلى الأول. هذا المعروف عند الفقهاء. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال: يقرع بينهما. ما هو وجه القرعة؟ لأن هو كان صاحب فراش أول لها، والزوج الثاني أصبح صاحب فراش ثاني لها، ويحصل اشتباه والتباس، بمن نلحق الولد؟ هل بالأول أو بالثاني؟ مع إمكان لحوق الولد بكل منهما، يمكن أن يلحق بالأول لأنه يحتمل فعلا كان يأتيها ويطأها سرا، ويمكن أن يلحق بالثاني لأن عمره 6 أشهر وما فوق، فيقرع بينهما لأنه أمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل أو أمر ملتبس، فيقرع بينهما لأن كل منهما صاحب فراش. المصنف المحقق رحمه الله يقول إنه هذا قول الشيخ الطوسي في إجراء القرعة بينهما هو قول بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأنه الزوجة أصبحت فراش للثاني فعلا، سابقا كانت هي فراش للأول، لكن بعد انتهاء فترة العدة اللي التزمت بها المرأة للزوج المفقود خبره الآن انتهى فراش الأول، سابقا هي كانت فراشا للأول، أما الآن هي فراشا للثاني فعلا، ولا ريب ولا شك إنه يترجح عليه. فإذا يترجح ويتقدم عليه الزوج الثاني، يترجح ويتقدم عليه لأنه صاحب فراش الآن فعلا، وإذا كان مقدم عليه فإذا هو ليس محلا للقرعة وليس طرفا لها. فلهذا القول بوقوع القرعة بينهما قول بعيد. نعم. قال إذا أتت، يعني الزوجة اللي انتهت، المفقود خبر زوجها إذا انتهت من عدة الوفاة، بولد بعد مضي ستة أشهر. ليش قلنا بعد مضي ستة أشهر؟ حتى أحسنتم، حتى يمكن إلحاقه بالزوج الثاني، لأن ما عندنا ولد أقل من ستة أشهر من دخول الثاني، يعني من دخول الزوج الثاني بها، لحق به، يعني لحق بالزوج الثاني. لماذا؟ لأن قلنا هو صاحب فراش والولد للفراش. ولو ادعاه الأول، يعني ولو ادعاه الزوج الأول المفقود خبره بعد عودته، وذكر إنه وطأها سرا، يعني كان يقول إنه أنا كنت أقدم عليها في فترة مدة غيابي وأواقعها سرا، ولم يعلم ذلك أحد غيرها، لم يلتفت إلى دعوى. لماذا؟ لأن قلنا بمجرد انتهاء فترة العدة، عدة الوفاة، فقد زال فراشه، والشارع حكم بمن؟ بانقطاع العلقة الزوجية والعصمة معها. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقرع بينهما، ما وجه القرعة بينهما؟ لأن كل منهما صاحب فراش، فيحصل التباس واشتباه، فنقرع بينهما، من تخرج اسمه بالقرعة يكون الولد له. لكن المحقق رحمه الله يقول هذا قول بعيد. لماذا؟ لأن الولد أصبح فراشا للثاني فعلا. نعم سابقا هو كان فراش للأول، ولكن قد زالت العصمة وحكمنا بزوال فراشه بعد انتهاء فترة عدة الوفاة، فلذلك هو ليس محلا ولا طرفا لإجراء القرعة معه. نعم. الفرع الخامس، لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة، وكذا لا ترثه. المرأة المفقود زوجها إذا اعتدت عدة الوفاة بأمر الحاكم الشرعي، نعم، ثم ماتت بعد انتهاء العدة، يعني أنهت الأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة ثم ماتت، ثم جاء زوجها المفقود خبره، علمنا أنه حي وجاء إلى البلدة، لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء العدة انقطعت العلقة الزوجية والعصمة بينهما بانقضاء العدة، وما دام هي قد انتهت عدتها أصبحت أجنبية عنه، لأن إحنا قلنا سابقين أن الشارع يحكم بانقطاع العلقة الزوجية بمجرد انتهاء العدة، ولا يرتب أثر لعقد الأول لا لحياته ولا لموته. نعم. فبالتالي ما دام هي ماتت بعد العدة لا يوجد سبب للميراث، لأن سبب الميراث هو الزوجية، وما دام الزوجية انقطعت إذن لا يرثها، لأنه لا يوجد موضوع للميراث. وكذا هي أيضا لا ترثه، يعني لو وصل خبر للزوجة إن زوجها الآن مات بعد انتهاء عدتها لا ترثه كذلك. لماذا؟ لأن بانقضاء العدة انقطعت علاقة الزوجية معها، فلذلك لا ترثه، لأنه سبب الميراث هو الزوجية وقد انقطعت. والتردد فيما لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث، إذا مات أحد الزوجين بعد العدة هذا حكمه واضح، لأن بعد العدة انقطعت العلقة الزوجية فلا يوجد سبب للميراث. نعم المصنف يقول عندنا تردد وتوقف وتأمل فيما لو مات أحد الزوجين أثناء العدة، كما لو كانت الزوجة تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وماتت أثناء العدة، وجاء زوجها في أثناء العدة بعد وفاتها، هل يرثها أو لا يرثها؟ أو بالعكس، مثلا هي أثناء فترة العدة بالشهر الثاني مثلا جاء زوجها أو وصل خبر لها أنه مات، هل ترثه أو لا ترثه؟ هنا وقع المصنف يقول تردد. هذا التردد من شأنه وجود قولين، قول يقول بعدم التوارث لو مات أحدهما في أثناء العدة. لماذا؟ لأنه سوف تنقطع عصمة النكاح رأسا، وتبين منه بعد طلاق الحاكم الشرعي، لأن المرأة كما قلنا المفقود خبر زوجها، عندما ترفع أمرها للحاكم الشرعي مو يعطيها 4 سنين للفحص عنه؟ إذا لم يتبين وجود خبره راح يطلقها طلاق غيابي، وإذا طلقها طلاق غيابي انقطعت عصمة الزوجية رأساً بمجرد الطلاق. نعم هو يأمرها أن تعتد عدة الوفاة، لأنه ماذا حسب الظاهر، لأنه ظاهراً نبني على أنه ميت لأنه لم يحصل له خبر، فإذا بمجرد طلاق الحاكم الشرعي سوف تنقطع عصمة النكاح وتبين منه بعد الطلاق، وهذا الطلاق من نوع الطلاق البائن. نعم والعدة هي عدة وفاة، وحتى لو هو جاء أثناء فترة العدة، عدة الوفاة تنفي الإرث ولا توارث بينهما. هذا رأي حجة القول الأول بعدم التوارث في أثناء فترة العدة لانقطاع عصمة النكاح رأسا بمجرد طلاق الحاكم الشرعي. عندنا قول آخر يقول بالتوارث ما دام أحدهم مات في أثناء فترة العدة. لماذا؟ لأن هذا الطلاق اللي يطلق الحاكم الشرعي للمرأة المفقود خبر زوجها هو طلاق رجعي وباقي على حكم الزوجية، فإذا كان طلاق رجعي بمعنى أنه لو مات أحدهما في أثناء فترة العدة يرث الآخر، لأن الزوجية لا زالت موجودة لمجرد بقاء العدة، وهذا الطلاق هو طلاق رجعي، والعدة هي في حكم الرجعة وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين. نعم يبقى نقول هي عدة وفاة، وعدة وفاة في التوارث، نقول هي عدة وفاة ضربها الحاكم، ضربها الشارع من باب الظاهر، لأن الظاهر أن الزوج المفقود خبره هو ميت، هذا بناء على الظاهر، لهذا حكمنا أنها عدة وفاة، وإلا هو طلاق حصل من الحاكم الشرعي لها، وهذا الطلاق طلاق رجعي وهي بحكم ومنزلة الزوجة ما دامت في العدة. أو نقول إنه إحنا اعتبرناها عدة وفاة من باب الاحتياط. شنو يعني من باب الاحتياط؟ يعني لو كان في الواقع هو فعلا قد مات بسبب انقطاع خبره، فهي قد التزمت عدة الوفاة منه وأدت التكليف الشرعي المطلوب منها، وإذا لم يكن قد مات فعلا فإن هذه فترة العدة لعدة الوفاة هي بمنزلة عدة الطلاق منه بعد طلاق الحاكم الشرعي لها، فبالتالي لا يقطع التوارث بين الزوجين. هذا الرأيين لمسألة التردد. الآن رأي المحقق رحمه الله يقول والأشبه الإرث، يعني الأشبه القريب من القواعد والروايات إنه لو مات أحدهما في أثناء فترة العدة يرث الآخر، فالأشبه الإرث من الآخر إذا مات قبله في العدة. لماذا؟ لأن قلنا العدة الرجعية، لأن هذه العدة عدة رجعية بحكم الزوجة، وبقاء حكم الزوجية يعني بقاء حكم الإرث بينهما، والعدة في حكم الرجعية، ومجرد كونها عدة وفاة ما تقطع التوارث بين الزوجين، لأن إحنا جعلناها عدة وفاة بناء على الظاهر أو على الاحتياط، وإلا هو طلاق رجعي. والدليل على ذلك إنه سابقا قلنا لو رجع في أثناء فترة العدة فهو أحق وأملك بها، فهذا يدل على بقاء حكم الزوجية، فلهذا الأشبه الإرث، نعم من الطرفين لأنها باقية بحكم الزوجة شرعا. الفصل السادس في عدد الإماء والاستبراء. الآن ما أتقدم عدة من الحديث كنا نتكلم عن عدة المرأة الحرة التي هي ليست أمة ولا مملوكة، الآن أريد أتكلم في عدة المرأة الأمة المملوكة اللي تسمى بالأمة أو العبدة من حيث عدة الطلاق، وتارة نريد نتكلم من حيث عدة الوفاة. وأيضا نريد نتكلم عن الاستبراء، عدة الاستبراء. شنو يعني عدة الاستبراء؟ المرأة اللي هي غير متزوجة، الأمة الغير متزوجة اللي يملكها سيدها، وتعرفون اللي هو اللي يملك الأمة يحل له الاستمتاع بها. فإذا كان قد وطأها ومات المالك المولى السيد، إذا وطأها لابد من بعد وفاته تستبرئ. يعني شو تستبرئ؟ تطلب فترة تتربص وتنتظر حتى يعلم إنه من وطأها حصل حمل أو لم يحصل حمل، حتى إذا أرادت تتزوج برجل غيره وحصل حمل نقدر ننسب الحمل لمن؟ لسيدها ومولاها المتوفي لو للزوج الجديد. هاي فائدة الاستبراء. شنو يعني الاستبراء؟ الاستبراء طلب نقاء الرحم من شبهة الحمل. واضح؟ هذا معنى الاستبراء، طلب براءة الرحم بالتربص حتى نعلم انه ماكو شبهة حمل متعلقة. نعم. هذا معنى الاستبراء. قال المصنف: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن. المرأة الأمة إذا كانت متزوجة وطلقها زوجها وكان قد دخل بها وهي بالغة ولم تصل إلى حد اليأس، فهذه إذا رادت تعتد عدة الطلاق فطلاقها قرآن. شنو يعني قرآن؟ يعني طهران. هذا مبني على ما فسره المصنف سابقا من القرء بمعنى الطهري، ومر علينا الكلام، قلنا هناك قولان، قول يقول إن القرء يفسر بمعنى الطهر، وهذا المشهور أو الأشهر كما عبر عنه واللي اختار المصنف، وقول يفسر الطهر بمعنى الحيض، وهذا هو مشهور أيضا، لكن ذاك القول هو أشهر منه. وقلنا السبب في اختلاف هذا القولين هو وجود بعض الروايات اللي قد يستفاد منها لكل القولين. على رأي المصنف، المرأة الأمة إذا طلقها زوجها وكان قد دخل بها وهي بالغة ولم تبلغ سن اليأس وأرادت أن تعتد عدة الطلاق فعدتها قرآن وهما طهران. نعم. وقيل حيضتان والأول أشهر، وقيل هذا القول هو محكي عن الفقيه ابن أبي عقيل العماني، وكذلك محكي عن ابن جنيد الإسكافي، قالوا إنه عدة الأمة المطلقة هو حيضتان، لأنهم فسروا القرء بمن؟ بالحيضة. هاي أولا. وثانيا اعتمدوا على رواية وهي رواية محمد ابن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. أبي الحسن الماضي هاي كنية للإمام الكاظم عليه السلام. أبي الحسن الماضي هاي كنية كانت للإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، لأن سابقا أصحاب الأئمة ما كانوا يستطيعون يذكرون أسماء الأئمة صراحة، لأن كانوا يعيشون في جو من التقية، فاللي كانوا يعرفوا من أصحاب الإمام الكاظم كانت السلطات تعتقله أو تقتله أو الصادر أمواله، فكانوا يخافون على أنفسهم فكانوا يستعملون التقية فيذكرون ألقاب، مثلا يقولون عن العبد الصالح، مثلا عن أبي الحسن، من أبي الحسن ما يعلمه، عن العبد، عن أبي الحسن الماضي، هكذا كانوا يذكرون استعمال لظرف التقية، لأنه يخافون أنه شخص في المجلس من أصحاب السلطات وجلاوزة النظام فيخافون على أنفسهم فيقولون أبي الحسن الماضي أو العبد الصالح، هكذا كانوا يقولون. فهاي كنية للإمام الكاظم. قال: طلاق الأمة طلاقان وعدتها حيضتان. إيش نقصد طبعا طلاق الأمة طلاقان؟ إيش نقصد به؟ يعني الأمة إذا طلقت مرتان حرمت على زوجها، أما الحرة كان طلاقه ثلاثة يلا تحرم عليه. طيب بالنسبة للعدة، عدة الطلاق، قال عدتها حيضتان، على هذا ما يستفاد من هذه الرواية إنه عدة الأمة في الطلاق هي كم؟ حيضتان. وطبعا هذا القول اختار بعض المتأخرين من الفقهاء مثل صاحب الحدائق المحدث البحراني اختاره أيضا. نعم، الآن ما هو رأي المحقق رحمه الله؟ يقول والأول أشهر. من هو الأول؟ في القرآن، لأن سابقا في عدة الطلاق للمرأة الحرة فسر المصنف القرآن بمن فسره؟ بالطهر. فهنا نفس الكلام، روايات كثيرة أيضا وصريحة دلت على أن المرأة الأمة عدة طلاقها هو قرآن بمعنى طهران. نعم، للنصوص صريحة من والأول أي إن القرآن هو الطهران هو الأشهر، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر. وإن كان حر تحته أبه، فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرآن. هاي الرواية صريحة إنه إذا كان شخص حر متزوج زوجة أمة تحته أمة، يعني متزوج أمة، وإذا أراد يطلقها فهاي الأمة طلاقها تطليقان، لأن الحساب على الزوجة مو على الزوج، وإن كان زوجها حر بس الحساب حساب العدة للأمة، فما دام هي أمة فتطليقان تحرم عليه. وبالنسبة لعدتها من عدة الطلاق عدتها قرآن. نعم، والأول أشهر لقلنا للنصوص، منها هذا الصحيح اللي قرأناه وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر. وأقل زمان تنقضي بها عدتها 13 يوما ولحظتان، يعني أقل زمان تنقضي به عدة الأمة هي 13 يوما ولحظتان، لحظة من الطهر من بعد الطلاق، يعني بعد ما يطلقها زوجها هي كانت طاهر ولو كان بلحظة مثل الدقيقة، ثم تحيض 3 أيام لأن أقل الحيض 3، ثم تطهر 10 أيام لأن أقل الطهر والنقاء هو 10، ثم تدخل في لحظة من الحيض الثاني، بمجرد ما يحصل الحيض الثاني ولو بلحظة فقد انتهت عدتها. إذن عدتها 13 يوما ولحظتان، لحظة من الطهر بعد الطلاق ولحظة من الحيض الثاني، فهذا يكمل عدها 13 يوما ولحظتان. نعم، 6 أيام. نعم، عند 3 أيام للحيض و20 يوما لأقل الطهر ولحظتان من بعد الطلاق ومن لحظة من الحيض الثاني. والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة، يعني مر علينا سابقا أن هاي اللحظة الثانية اللي هي بمجرد رؤية دم الحيض هل هي من العدة أم ليست من العدة؟ مر علينا سابقا في أنه إنها ليست من العدة، إنما هي دلالة على الخروج من العدة، يعني مجرد علامة وأمارة للخروج من العدة. وقلنا هذا هو المشهور لرأي الفقهاء، والمصنف المحقق رحمه الله اختاره وعبر عنه إنه أحق. في قبال قول آخر يقول إن هذه اللحظة الثانية أو اللحظة الثالثة للحرة لرؤية دم الحيض هي من العدة، كما هو رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، لأن قال إن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها، فإذن هي جزء من العدة. فإذن مر علينا إن المصنف اختار إن اللحظة الثانية ليست من العدة بل هي كاشفة عن انقضاء العدة فقط. فالبحث اللي مر هناك في مبحث المرأة الحرة يأتي هنا في مبحث المرأة الأمة. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف. المرأة الحرة إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض قلنا شقد تعتد؟ تعتد 3 أشهر، والثلاثة أشهر تكون بدل عن 3 قروء لها. بالنسبة للمرأة الأمة إذا كانت كذلك لا تحيض وهي في سن من تحيض لسبب مانع مثل الرضاع أو المرض مثلا أو غيره، فحينئذ اعتدت بشهر ونصف، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة. المرأة الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض عدتها كم؟ 3 أشهر. المرأة الأمة عدتها نصف عدة الأمة، يعني عدتها شهر ونصف كما ذكرت الروايات. نعم، سواء كانت تحت حر أو عبد، يعني سواء كانت هذه الأمة زوجها حر أو كان زوجها عبد، سواء كان زوجها حر أم عبد. لماذا؟ لأن العبرة والمدار في العدة هو على الزوجة وليس على الزوج، حتى لو كان زوجها حر المدار في حساب العدة على الزوجة، وما دام الزوجة أمة إذن تحسب عدة الأمة. ولو اعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة، يعني لو كانت هذه الأمة مملوكة عند سيدها وسيدها ومالكها اعتقها، اعتق هاي الأمة بعد أن يعتقها ماذا يعني؟ قال لها أنت حرة أو عتقتك، إذا قال لها أنت حرة هذا يسموه العتق، أصبحت حرة. ثم بعد ذلك طلقت من قبل زوجها، زوج الأمة، فالآن يأتي السؤال ماذا تحسب؟ تحسب عدة الأمة اللي هي قرآن، لو تحسب عدة تحسب عدة الحرة اللي هي 3 قروء؟ نعم، وهكذا لو كان عدتها بالشهور تحسب عدة 3 أشهر، لو تحسب عدة شهر ونصف. المصنف قال عدتها عدة الحرة، لماذا؟ لأنه بمجرد عتقها من قبل سيدها ومالكها أصبحت حرة، وصدق عليها عنوان الحرة، فإذا طلقها زوجها طلقها وهي حرة، فعدتها إذن عدة الحرة، لأن الطلاق وقع وقت حريتها. فبما أنها حرة مطلقة فبالتالي يجب عليها أن تعتد عدة الحرة وهي ماذا؟ 3 قروء أو شهر ونصف. وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ويعني وكذا يعني وكذا عدتها عدة الحرة. لو طلقت هذه الأمة طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة، لما طلقت طلاق رجعي يعني هي بقت بحكم الزوجة، ثم أعتقها سيدها وهي في أثناء فترة طلاقها الرجعي، لما أعتقها ماذا أصبحت؟ أصبحت حرة. الحين إذن لما تكمل العدة تكملها ما هي؟ هل تكملها على عدة الأمة سابقين؟ لو تكملها على عدة الحرة الآن، لأن سيدها أعتقها في أثناء فترة العدة ويصدق عليها عنوان الحرة الآن. المصنف قال أكملت عدة الحرة، لأن هي كانت مبتدئة وحاسبة يا عدة عدة الأمة، بدأت بحساب عدة الأمة، لكن أثناء فترة العدة ماذا؟ أعتقها سيدها، صدق عليها عنوان الحرة، فتكمل العدة عدة الحرة. يعني لو مضى منها مثلا قرآن تكمله بقرآن ثالث، لو مضى منها شهران وكانت عدتها بالشهور لكونها لا تحيض وهي في سن من تحيض تكمله شهرا آخر. ولو كانت بائنة أتمت عدة الأمة، يعني لو طلقت هذه الأمة طلاقا بائنا في أثناء فترة العدة، يعني أعتقت في أثناء فترة العدة، هنا السؤال ماذا تكمل عدتها؟ على عدة الأمة تتمها عدة أمة، لو ماذا تكملها عدة الحرة؟ الجواب ما دام الطلاق طلاق بائن فعندما طلقها أصبحت أجنبية عن زوجها، وإذا أصبحت أجنبية عن زوجها نعم الآن هي ليست بحكم الزوجة وليست هي صاحبة عدة رجعية، إنما هي صاحبة عدة بائنة. فهذا معناه أن الطلاق لما وقع عليها، وقع عليها في فترة كونها كانت أمة، وما دام هي أمة أتمت عدة الأمة، لأنها سوف لن تخرج عن صدق عنوان الأمة عند طلاقها، فيجب عليها إذن عدة الأمة. إذن أكو فرق بين عدة الطلاق الرجعي وعدة الطلاق البائن. إذا عدة الطلاق الرجعي فهي بحكم الزوجة، وإذا طلقها زوجها وهي بحكم الزوجة، وإذا اعتقها سيدها يعني أصبحت حرة فتبني على عدة الحرة. أما إذا طلقها طلاق بائن فقد أصبحت أجنبية عن زوجها، فإذا اعتقها سيدها يعني اعتقها وهي لا زالت أمة، صدق عنوان الأمة موجود عندها، فلهذا تعتد عدة ماذا؟ المرأة البائنة، وهي عدة الأمة، ولا يصدق عليها إنه ماذا؟ إنها حرة، لعدم خروجها عن صدق عنوان الأمة عند طلاقها، فيجب عليها عدة الأمة. نعم. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة. المرأة الذمية مثل النصرانية واليهودية والمجوسية اللي تسمى ذمية، يعني على بعض الشرائع السماوية، من أهل ذمة بعض الشرائع السماوية، واضح عندكم إنما تسمى ذمية لأنها تصبح من أهل الذمة، يعني تعيش في دولة الإسلام وتحترم قانونها وتدفع الجزية والخراج والزكاة في قبال أن الإسلام يوفر لها الأمان، فيسموها من أهل الذمة، يعني هي في ذمة الإسلام، الإسلام يوفر لها الأمان في قبال تعيش في أرض الإسلام، لكن تحترم قانون الدولة الإسلامية وتدفع الجزية والخراج وتبقى على ديانتها اللي هي النصرانية أو اليهودية أو المجوسية. هذه المرأة الذمية لو كان متزوجها مسلم، على القول بأنه الذمية يجوز أن يتزوجها المسلم، لأن هذا محل خلاف عند الفقهاء، لو كان متزوجها مسلم والمسلم طلقها، أو كان متزوجها مسلم والمسلم توفى عنها، فالسؤال هنا عدتها كعدة طلاق كم هي؟ وعدتها كعدة وفاة كم هي؟ أو كانت زوجها نصراني مثلا أو يهودي، أحسنتم، فأسلمت من بعد وفاته، أو هي تحاكمت عند المسلمين، أو أراد مسلم أن يتزوجها من بعد وفاة زوجها، فالسؤال هنا كم هي العدة التي تلتزمها؟ المصنف قال عدة المرأة الذمية الحرة كعدة المرأة الحرة المسلمة. المرأة الحرة المسلمة كم عدتها في الطلاق؟ 3 قروء أو 3 أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض. كذلك المرأة الذمية الحرة ما دام يصدق عليها حرة إذن عدتها عدة الحرة، هذا في الطلاق. وكذلك في الوفاة، عدة المرأة المسلمة في الوفاة 4 أشهر و10 أيام، كذلك عدة المرأة الذمية الحرة أيضا عدتها كالمسلمة ماذا؟ 4 أشهر و10 أيام. هذا هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، لأنها أولا هي مشمولة بإطلاق الأدلة، الأدلة ذكرت الحرة، والحرة كما تصدق على المسلمة تصدق على الذمية، فإذا هي مشمولة بعدة الطلاق وعدة الوفاة. وتوجد روايات تدل على هذا، نقرأ لكم هذه الرواية وهي صحيح يعقوب السراج. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني، ما عدتها؟ قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. إيش نستفيد من هاي الرواية؟ إن النصرانية اللي توفى زوجها النصراني كم تلزم من العدة إذا أراد المسلم أن يتزوجها؟ عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ولكن توجد رواية تقول إنها تعتد عدة الأمة، لكن هاي الرواية شاذة. هاي الرواية هي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي بصحيحه عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني، فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا. قلت: فما عدتها؟ إن أراد المسلم أن يتزوجها. قال: عدتها عدة الأمة. حيضتان أو 45 يوما. 45 يوما يعني شهر ونصف. نعم، هاي الرواية يستفاد منها إن المرأة الذمية عدتها كعدة ماذا؟ كعدة طلاق. عدتها عدة منه؟ عدة الأمة. وهذا معناها عدتها في الطلاق عدة الأمة، وعدتها بالوفاء أيضا عدة الأمة. لكن هاي الرواية كما عبر عنها الفقهاء متروكة العمل، يعني لم يعمل بها الفقهاء، لأن تخالف كثير من الروايات الصريحة بأنه عدتها عدة منه؟ عدة الحرة المسلمة. ولهذا صاحب الجواهر رحمه الله يقول: لم نتحقق بها عاملا، يعني بعد المتابعة والتحقيق ما وجدنا أحد من فقهاء نعمل بها. نعم، إنما الفقهاء المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه عدة المرأة الذمية حالها حدة الحرة، حالها حال عدة المرأة المسلمة الحرة. فلهذا ظاهر الجميع وصريحهم خلافها. فإذا كانت شاذة متروك العمل بها لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الأدلة، فالأدلة مطلقة تشمل الحرة، والحرة كانت مسلمة أو ماذا؟ ذمية، فهي شاذة متروكة العمل ولم نتحقق عامل بها، وهي خلاف ظاهر جميع الفقهاء وصريحهم، فلهذا لا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق الأدلة، فتبقى عدة المرأة الذمية الحرة هي كعدة المرأة الحرة المسلمة سواء كان في الطلاق أو الوفاة. وأما عدة الأمة من الوفاة فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي في خدمتكم.
نعم. بالنسبة للذمية، إنه نحن أي كافر، أي كافر ذمية أو كافر يعني فقط لأنه يعني ساكن بأراضي المسلمين من يعتبر ذمة؟ يعني
إذا قلنا إذا احترم قانون المسلمين ودفع الجزية والخراج ويكون معاهد مع المسلمين، طبعا أكو شروط أخرى، إنه ما يصير في قتال المسلمين لأعداء المسلمين كالمشركين والكافرين، ويعيش في دولة الإسلام ويحترم الإسلام ويدفع الجزية والخراج، فالإسلام يوفر له الأمان، يسميه من أهل الذمة. الإسلام راح يحفظ ماله ودمه وعرضه ونفسه، فيقدم له الأمان. إذا صار هكذا نسميه أهل الذمة، نسميهم أهل الذمة. فأهل الذمة كان تعبير يطلق على النصارى واليهود اللي يعيشون في أرض الإسلام، لأن غالبيتهم يحترمون قانون الإسلام في قبال أن الإسلام يوفر لهم ماذا؟ الأمان. وفي قبال ذلك أيضا يدفعون الخراج، إذا كانوا مزارعين كانوا يدفعون الخراج ويدفعون الزكاة إذا طلبها من عندهم الحاكم المسلم، فلهذا كان يسموهم أهل الذمة. شنو يعني أهل الذمة؟ يعني هم موجودين في ذمة الإسلام، الإسلام يحفظ مالهم ودمهم وعرضهم وأنفسهم، ما يحق للمسلم يتجاوز على أموالهم أو يسرقهم أو يقتلهم، ولو فعل ذلك أحد من المسلمين يقام عليه الحد. نعم. أما إذا كان غير ذمي، يعني أصبح كافر حربي، يعلن العداء لدولة الإسلام، لا يحترم قانونها، يدخل في مناصرة عدو الإسلام، يسمى حربي. هذا الحربي ما إلى احترام الإسلام، لا يحترمه ويهدر دمه، حتى لو قتل لا يعير له اعتبار.
يعني هذا الحرب الذمي إذا خالف شرط من الشروط، مثلاً ما دفع الجزية أو
مثلاً يصير الحاكم الشرعي ينبهه أو يطلب من عند الالتزام بالقانون والمعاهدة، وإذا خلف الالتزام راح الإسلام يسقط براءة ذمته فيصبح حربي. الدولة الإسلامية في ذاك الوقت، نعم. هسه لا، ما يوجد أهل ذمة، نعتبرها كتابية نسميها. المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية نسميها من أهل الكتاب. ماكو بعد الآن حربي، لأنه كما تعرفون ما يوجد أعداء ومناصرة ودخول في دولة الإسلام، ما يوجد. هذا كان موجود في دولة حكومة النبي الأعظم والأئمة. النبي الأعظم أوجد هاي التشريعات إنه ذمي أو حربي. أما الآن فما توجد دولة إسلامية مقامة تحت ظل النبي أو الإمام، هاي تأتي الأحكام متى؟ في الدولة الإسلامية. الآن ما توجد عندنا دول إسلامية مقامة بمن؟ بحكم النبي أو الإمام، لأن عصر غيبه. نعم، إذا ظهر الإمام ترجع هاي الأحكام، ترجع أهل ذمة حربي. نعم، وهكذا. لا، ما يجوز، لأنهم أهل الكتاب، الفقهاء يحرمون أخذ أموالهم أو التعدي عليهم. نعم، إذا نسبوا العداء للإسلام وأصبحوا حربيين ويقتلون المسلمين واعتدوا على المسلمين، يسقط اعتبار دمهم أو مالهم، يسقط بعد، لا يحترم. نعم. يجوز أخذ، مثل الربا، أخذ الربا منهم، مثل استنقاذ الأموال اللي تقع بين أيديهم، بس إذا ما طرأ عليه عنوان ثانوي مثل تشويه سمعة الإسلام. إذا مثلا أنت الآن تعيش بدولة أجنبية مختربة، إذا أخذت الأموال منهم يتهمك بالسرقة، وإذا تهمك بالسرقة راح يشوه صورة الإسلام. هذا بالعنوان الثانوي محرم. نعم، بالعنوان الأولي مباح لك، يجوز تأخذ أموالهم لو وقعت بين أيديه، من باب يسموه الفقهاء استنقاذ المال. لكن إذا طرأ عليه عنوان ثانوي فهو يحرم، لأن راح يتهمون الإسلام بمن؟ بالسرقة، وهذا يستلزم تشويه سمعة الإسلام، فالفقهاء يحرمون بالعنوان الثانوي. نعم. كذلك القتل، لأن القتل يستلزم تشويه سمعة الإسلام، فلهذا يحرم بالعنوان الثانوي. نعم. أحسن الله إليكم أخوتي، استميحكم عذراً.